الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وهو وحده الباري يهدي إلى سواء السبيل. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله النبي الأمين، وعلى آل بيته الطاهرين، وعلى أصحابه الغر ميامين. كما هو معلوم لديكم معشر الإخوان أن المحاضرة الأخيرة في هذه الأمسية بعنوان دور الشباب في النهوض بالأمة، ولكن أريد أن أنبه على أمر مهم جدا، ألا وهو ضبط النفس وسعة الصدر. فإن الإنسان إذا لم يضبط نفسه ولم يوسع صدره ويجاهد نفسه قد يحدث ما لا يحمد عقباه. فأنا أهيب بالإخوة الذين حضروا وتجشموا الصعاب سواء من هذه المنطقة أو من هذه المدينة أو من مدن أخرى، جزاهم الله خيرا وأحسن إليهم وجعل هذه الخطوات في هذا المجلس الحافل وهذا المجلس العظيم المبارك في نزال حسناتهم. ولكن أريد أن أنبه الإخوة وأنصح بذلك نفسي وإخواني أن يضبطوا من أنفسهم وأن لا يتدخل أي أحد. لو أن أحد عارض أو تكلم ولو خلال المحاضرة، أن لا يتدخل أي أحد من الإخوان وأن لا يتكلم معهم. هناك مجموعة من الإخوة هم من نظموا ووقفوا على أن يسير سير المحاضرة بسير حسن، فجزاهم الله خيرا. يترك الأمر للمنظمين. أما أن يتكلم إنسان، إذا تكلم شخص، إذا كان سفيه قام وتكلم أو سب أو شتم، هذا الشيء يدخل معه في قدره، وكل إناء بما فيه ينضح كما قال أبو ذر رضي الله عنه. والسلف الصالح قد كانوا مثالا يحتذى به في ضبط النفس والصبر وسعة الصبر على مع السفيه والحلم على من يظلمهم ويؤذيهم. والأحنف بن قيس رحمه الله عليه، وهو إمام أئمة التابعين وهو من سادات المسلمين في زمانه رحمه الله، قد تبعه يوما رجل وسبه سبا شنيعا. فلما قارب الأحنف أن يصل إلى ديار قومه قال يا ابن أخي، وقف له قال يا ابن أخي، إذا بقي في نفسك شيء من السب فأكمل سبك الآن. قال فأنا أصبر عليك، ولكن إذا دخلنا أو دخلت إلى مضارب قومي وعندنا شباب أو عندنا بعض السفهاء، إذا سمعوا كلامك سوف يهمون بك ويفعلون معك فعلا لعلك تكرهه. قال فبكى الرجل واستحى حياء عظيما من حلم الأحنف رحمة الله عليه. وأحد السفهاء سب الإمام أحمد سبا عظيما، قال والله لو لأرجعنك إلى السجن ولأرتقنك في الأغلال ولأدقن قدرك ولأسبنك سبا يدخل معك قدرك. قال أحمد رحمه الله، قال يدخل معك قدرك ولا يدخل معك. ثم لما قام قال الإمام أحمد ببعض من كان يمشي معه، قال مر الشباب ألا يتكلم معه أحد وألا يؤذيه أحد. وهذا هدي السلف رحمة الله عليه، حتى ذكر أو ذكر في ترجمة الربيع الفتين تلميذ المسعود أنه كان قائما يصلي في مرة من المرات فسرقت فرسه، وجاء خادمه وهو قائم يصلي، فلما انصرف الربيع رحمه الله من صلاته قال له خادمه أسرقت فرسك يا ربيع؟ قال نعم سرقت يا فلان. قال ما حملك على قطع أن تقطع فرسك وتمسك هذا السارق؟ قال ما كنت أن أقطع صورة كنت أقرأها. ثم رفع الربيع رحمه الله تلميذ المسعود رفع يديه وقال اللهم إنه سرقني وما كنت لأسرقه وظلمني وما كنت لأظلمه، اللهم إن كان غنيا فاغفر له وإن كان فقيرا فاغنه. لهذا نقول الإخوان، كان البعض ممن يستطيع ماء العسل، وهذا ديدا أهل البدع والأهواء أنهم يفسدون على أهل السنة هذه التجمعات المباركة. وبعض الناس ممن يأتي يجلس معنا يعني يتحين الفرصة أن يجد فرصة لكي يقرض الأمر على خلاف ما هو عليه يعني من الخير والبركة. فأنا أقول لإخواني اضبطوا أنفسكم ووسعوا صدوركم. والشيخ حتى الشيخ يعني جزاه الله خيرا لما تكلم الرجل سواء البارحة أو اليوم قال دعوه يتكلم، وأجاب عليه الشيخ بسعة صدر يعني ما تفاعل بالكلام رغم أنه سب الشيخ وسبه يدخل معه في قبره، والله عز وجل يقول فتكتب شهادتهم ويسألون. فأنا أقول للإخوان وأذكر إخواني، وكلنا يعني تكون عنده حمية، ولكن أذكر إخواني ما دام كانوا منظمين خلوا الإخوان المنظمين هم يسيرون، لا يتكلم معه أحد، والله موفق إلى كل ما يحبه ويرضاه. وكما أكرر أن الشيخ المحاضر بعنوان دور الشباب في النهوض بالأمة، فتفضل الشيخ جزاه الله خيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن الله عز وجل العلي الأعلى إلهنا وخالقنا ورازقنا، والذي شرع لنا أكمل الشرائع وأرسل إلينا خير الرسل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنزل علينا خير كتبه، وجعلنا في خير أمة أخرجت للناس. ربنا عز وجل أراد من عباده أن يتصفوا بالصفات الحميدة، ومن فقه الأسماء الحسنى والصفات العلى والتي ذكرها العلماء ضمن معنى قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة، فذكروا في معنى الإحصاء الحفظ والتدبر والفهم والعمل بمقتضاها فمن إحصائها العمل بمقتضى الأسماء الحسنى والصفات العلى لله جل وعلا. وبعض العلماء ذكر مسألة التخلق بصفات الله، والأحسن التعبير بقول العمل بمقتضى أسماء الله وصفاته التي لم يحرمها الله على عباده. الله جل وعلا جميع أسمائه حسنى بالغة في الحسن، وصفاته سبحانه وتعالى تليق بجلاله، حتى لو اشترك المخلوق في هذا الوصف فالخالق له من هذا الوصف كماله وما يليق به، والإضافة تقتضي الاختصاص، والمخلوق ما يليق بضعفه وفقره. فالله عز وجل وصف نفسه بأنه سميع بصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ووصف خلقه أو بعض خلقه بأنه كان سميعا بصيرا، كما في قوله تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فليس السميع كالسميع وليس البصير كالبصير، ولكن هناك صفات يمنع على الخلق أن يتصفوا بها، ولا بأصلها ولا بجنسها، كصفة الكبر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني فيهما عذبته. فلا يجوز الكبر مطلقا. وقال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وقال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه في سنن الترمذي يحشر المتكبرون يوم القيامة في سجن يقال له بولس، يطأهم الناس على صور الذر، يطأهم الناس بأرجلهم. فهؤلاء وطعامهم عصارة أهل النار. فهذا السجن الذي يقال له بولس، أول شيء يحشرون على صور الذر، ثم في جهنم يسجنون في هذا السجن. لماذا؟ لأنهم في الدنيا تكبروا فعوقبوا يوم القيامة يطأهم الناس بصور الذر. من الصفات التي اختص الله عز وجل بها صفة العلو المطلق أو العلو الذاتي، العلو الذاتي يعني فوق جميع الخلق، وصفات عديدة الله عز وجل اختص بها ولا يحق لأحد، مثل صفة الألوهية، الله اسما وصفة لا يوجد أحد من الخلق يستحق أن يسمي الله أو يتصف بصفة الألوهية مطلقا بوجه من الوجوه. أما أسماء كثيرة وصفات لله عز وجل طلب من العباد أن يتصفوا بها، مثل صفة العلم والرحمة والحكمة والحلم والصبر والعفو إلى غير ذلك من الصفات التي حث الإسلام عليها. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا أحد أصبر من الله، إنهم ليدعون له الولد وإنه ليرزقهم ويطعمهم ويسقيهم. والرسول عليه الصلاة والسلام أمره الله بالصبر فقال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فصفة الأنبياء وصفة المرسلين وصفة الصالحين بل صفة رب العالمين الصبر. فاصبر وإن وعد الله حق، فاصبر إن وعد الله حق. قال تعالى في أوليائه أنهم كانوا قالوا بما صبروا. الصبر بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين كما ذكر ذلك شيخ الإسلام وغيره من العلماء. فالصبر لا بد منه في الدعوة إلى الله، التعليم، الصبر على أذى الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يدعونه بالصادق الأمين، فلما قال لهم وحدوا رب العالمين قالوا مجنون ساحر كذاب، فصبر واحتسب ودعا إلى الله عز وجل. كانوا يضعون الشوكة في طريقه ومع ذلك ما دعا عليهم، بل لما جرح يوم أحد وشج في جبهته ودخلت حلقتي المغفر في وجنتيه وكسرت رباعيته وسقط في الحفرة بسبب ما رماه به عبد الله بن قمعه أقمأه الله بالنار، ماذا قال؟ حكى نبيا من الأنبياء ضربه قومه فقال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وهو صلى الله عليه وسلم يقول ابن مسعود رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، أو اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، دعا لهم بالهداية. ومرة تعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اشتد أذى قريش وهو يدعو للحق والهدى، واضح ما يدعو له إلى القلق والفتن، إنما دعا إلى التوحيد، إلى لا إله إلا الله، إلى سعادة قريش. قولوا لا إله إلا الله كلمة تملكون بها العرب، تملكون بها العرب وتدين لكم العجم، يعني قولوا كلمة تكون لكم عز في الدنيا والآخرة. قالوا ردا عليه أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فآذوه صلى الله عليه وسلم أذى شديدا، فمن شدة الأذى ذهب إلى الطائف ليبحث عن أرض أخرى يدعو إلى الله فيها. فآذاه أهل الطائف وأدموه وطردوه وسلطوا عليه الصبية على ما ذكر في السير والتاريخ، ولكن صح أنهم آذوه ورجع مهموما مغموما من الطائف ولم يشعر بنفسه إلا في قرن الثعالب. وقرن الثعالب هذه منطقة بين الطائف ومكة يقال لها السير الكبير، وهي ميقات في هذا الزمان، فلم يستفق إلا هناك. فجاءه جبريل وسلم عليه وقال هذا ملك الجبال يسلم عليك، فرد عليه الصلاة والسلام عليه السلام.
فقال إن الله يعني إني استأذنك في أن أطبق عليهم الأخشبين أهل مكة بسبب أنهم أخرجوه إلى الطائف ليدعو إلى الله بسبب شدة الأذى. فقال لا بل أستأني بهم إني أرجو من الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه الطفيل بن عامر الدوسي ودوس جنوب الطائف ب 200 كيلو تقريبا أو أقل 150 كيلو في الجبال ديار أبي هريرة والطفيل دوس وهي الآن بلاد زهران. فجاءه الطفيل وآمن وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه داعية للإسلام. فذهب إلى دوس وجعل له آية النور في وجهه كان يهين له الطريق ضوء لذلك يقال له ذو النور عثمان يقال له ذو النورين لتزوجه ببنتي الرسول صلى الله عليه وسلم ماتت الأولى وتزوجه الرسول عليه الصلاة والسلام الثانية. هذا الطفيل ابن عمرو الدوسي يقال له ذو النور وهو في الطريق دعا الله عز وجل أن يجعل ضوءه في صوته النور حتى لا يظن الناس أنه مشوه أو معذب أو شيء. فجعل الله له نوره في صوته وذهب إلى قومه ولم يستجيبوا له. رجع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إني دعوتهم فلم يستجيبوا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ليدعو يقول الطفيل فقلت في نفسي هلك الدوس فقلت في نفسي هلك الدوس. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اهد دوسا واهد بهم جميعا. فذهب الطفيل ووجدهم قد دخل الإيمان في قلوبهم وأسلموا وهاجروا وهاجر منهم من هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام مرة يطوف حول الكعبة يضرب المثل صلى الله عليه وسلم بالصدر فيقول عبد الله بن مسعود جاء الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي عند الكعبة وكان يجلس في ساحة المسجد يتسامر أبو جهل وأمية بن خلف وعقبة بن ربيعة والوليد بن عقبة والوليد بن عقبة مدينة ثلاثة عقبة بن أبي معيط ليس الوليد عقبة بن أبي معيط سبعة تقريبا. فقال أبو جهل من يأتي إلى جزور بني فلان؟ يعرف أن ناس في مكة يريدون أن يذبحوا جملا لطعامه. من يأتي إلى جزور بني فلان فيأتي بسلاها يعني بأمعائها وأوساخها التي في بطنها فيجعلها على ظهر محمد صلى الله عليه وسلم وهو لا يؤذيهم هو يعبد الله هو ساجد يصلي لله ما سبهم ولا شتمهم بل أمره الله أن لا يسبهم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فقام أشقى القوم وهو عقبة بن أبي معيط فجاء إلى الجزور وجاء بالسلا ووضعه على ظهر الرسول عليه الصلاة والسلام وهو ساجد. الرسول صلى الله عليه وسلم بقي ساجدا ما قام. فذهب ابن مسعود ونادى فاطمة رضي الله عنها وكانت شابة هو لا يستطيع أن يتكلم لأنه مستضعف وقد يقتلوه وهو من هذيل وليس من أهل مكة من قريش. فجاء إلى فاطمة وأخبرها وجاء رجل إلى فاطمة وأخبرها فجاءت تجري وأزالت السلا عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذت تسب المشركين. الرسول عليه الصلاة والسلام قام من سجوده ورفع يديه اللهم عليك بقريش عاما عامة دعاء عام، ثم قال اللهم اجعلها عبيا سني كسن يوسف، اللهم عليك بأبي جهل، اللهم عليك بعتبة بن ربيعة، اللهم عليك بالوليد بن عقبة، اللهم عليك بعقبة بن أبي معلل، اللهم عليك بأمية بن خلف، سماه واحدا واحدا. قال ابن مسعود والله لقد رأيتهم صرعى يوم بدر انتقم الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. عقبة بن أبي معلل هذا رجل الشقي كان قد أسلم، وأنا في هذه المحاضرة أتكلم عن دور الشباب في النهوض بالأمة يستفيد من خلق الصبر. الشباب يحتاج إلى صبر في طلب العلم، في التعلم، في التأدب، في الدعوة، في حياتهم مع والديهم، مع إخوانهم وأخواتهم وأقاربهم، حتى إذا تزوج الشاب أيضا يكون يعرف كيف يتعامل مع زوجته ويكون أسرة إسلامية نقية صادقة مخلصة لله في عملها وفي جميع أقوالها. هذا عقبة بن أبي معيط له درس آخر في الصحبة والرفقة والصداقة والزمالة التي ينبغي للشباب أن ينتبهوا لها حتى لا تفسد عليهم أخلاقهم ولا يفسد عليهم دينهم. عقبة بن أبي معيط كان مصاحبا لأبي بن خلف أخو أمية، وكانوا كما يقال أخلاء، أصدقاء الروح بالروح. أبي بن خلف ذهب في تجارة إلى الشام، وهذا عقبة سمع القرآن وتأثر بالقرآن وأسلم وأسلم أو قارب الإسلام. فلما جاء أبي من سفره بلغه ما حصل من عقبة واستماعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وثنائه على القرآن، فقال له يا عقبة إني سمعت أنك قد طبعت. فقال لا ما طبعت. فقال أظهر هذا أذن لي دليل. فذهب عقبة بن أبي معيط وبصق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، آذى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم تركه لم ينتقم لنفسه، ثم آذى النبي صلى الله عليه وسلم بوضع سلل الجزور على ظهره. فلما كان يوم بدر كان عقبة بن أبي معيط الشقي ضمن المأسورين، أسر في بدر 70 وقتل من المشركين أيضا 70. النبي صلى الله عليه وسلم قبل من الأسرى الفداء، وقبل منهم أيضا أن يعلموا بعض أبناء المدينة الكتابة ويهتدوا أنفسهم بهذا العمل، إلا عقبة لم يرضى منه توبة، ما تابوا أصلا، ولم يرضى منه فداء بل قتله صبرا. الوحيد الذي قتل صبرا يوم بدر يعني بعد الحبس والأسر لشدة كفره وأذاه لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله فيه قرآنا يتلى ويوم يعض الظالم على يديه يعني من الندم يعض يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. فيا ايها الشاب يا ايها المسلم لا بد ان تكون مصاحبا لاهل الايمان، لاهل التقوى، لاهل الصدق، لاهل العفاف، لأهل الاعتدال الوسطية، الاعتدال في الدين، البعيدين عن الغلو، البعيدين عن الإرهاب الباطل، البعيدين عن الفتن والقلق والاضطراب. صاحب الناس العقلاء الذين تستفيد من مجالستهم محبة للعلماء، محبة للمسلمين، الذين يدلونك على الخير، إذا جلستهم إذا جالستهم أحببت أن تدعو المسلمين بالخير، لا أن تجعل بينك وبين الشعب جفوة، وأن ترى نفسك كونك عندك لحية وعندك ثوب أنك أفضل من الناس، لا، بل هذا يكون مبرر أن تشفق على الناس، أن ترحم الناس. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الرسول صلى الله عليه وسلم رحيم بالمؤمنين في دعوته، في تعليمه، في شفقته بالناس في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا بأخلاقه وتعليماته وآدابه صلى الله عليه وسلم الذي هي القرآن، كان خلقه القرآن. يوم القيامة جميع البشر، جميع الناس، الأنبياء والمرسلون وجميع الخلق كلهم يقولون نفسي نفسي قبل الصراط، كلهم يقولون نفسي نفسي. يأتون إلى آدم عليه السلام ليدعو الله أن ينزل لفصل القضاء، كل نفسي نفسي، ويعتذر، اذهبوا إلى نوح، ونوح نفسي نفسي، اذهبوا إلى إبراهيم نفسي نفسي، اذهبوا إلى موسى عليه السلام، عليه السلام جميعا، اذهبوا إلى عيسى، اذهبوا إلى محمد. محمد صلى الله عليه وسلم يذهب ويقول أنا لها، أنا لها، فيذهب ويسجد تحت العرش ويفتح الله عليه بمحامده، يسبح الله ويحمده ويدعوه، فيقول الله له ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. ايش يقول اول شيء؟ ما يقول ادخلني الجنة اعطني، لا، امتي امتي، مباشرة امتي امتي، يسأل الله ان يرحم امته. وقال صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة. نوح عليه السلام دعا قومه 950 عاما، أو مكث فيهم يدعوهم إلى الله 950 سنة، وما آمن معه إلا قليل، ثم دعا عليهم أن يهلكهم الله، رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. قال صلى الله عليه وسلم وإني اختفأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. كل نبي له دعوة مستجابة دعا بها، إلا محمد صلى الله عليه وسلم اختبأ دعوته يوم القيامة شفاعة لأمته. فالحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعلنا من أتباع سيد ولد عدنان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فيا أيها الشاب ويا أيتها الشابة، لا بد أن يكون عنوان حياتك وحياتك وعنوان سعادتك وسعادتك هو متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الشباب يحتاجون أولا إلى صبر، تأني، حلم، رفق. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. ومرة في المسجد جاء أعرابي وبال في طائفة المسجد، فهم الصحابة به، فقال صلى الله عليه وسلم دعوه لا تزرموه حتى لا يتأذى وتأذى المسجد أيضا. ثم قال صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء، يعني رجل بال في بيت من بيوت الله يصلى ويسجد فيه لله، المسجد ما بني للبول، البول في المرحاض كالمرحاض برا، هذا جاء وبال في المسجد حيث يصلي الناس. هكذا ما درى يريد يعلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام دعاه وقال إن المساجد لم تبنى لهذا، إنما بنيت لذكر الله وقراءة القرآن والصلاة، ما هو للبول. فماذا كان من الأعرابي أن قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، من شدة فرحه برسول الله صلى الله عليه وسلم وأخلاقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الناس الخير ويحاول أن يكسب قلوبهم، والداعي إلى الله لا بد أن يسلك مسلك الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته. الشدة في محلها، صحابي رضي الله عنه باشر الإيمان في قلبه وهو مؤمن وقديم في الإسلام، جاء وفي إصبعه ساعة من ذهب، فالنبي عليه الصلاة والسلام رمى الخاتم من يد الرجل وقال له يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها بيده. هذا الصحابي وإيمان قوي وعارف وفقيه، يعني أنه عرف النبي صلى الله عليه وسلم مقداره في العلم فعمله بهذا هذه المعاملة. وأما الذي يكون حديث أحد في إسلام أو بهجرة فهذا يحتاج إلى مزيد من التعليم، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالرفق دائما. في هذه القصة الرجل لما رمى الرسول عليه الصلاة والسلام الخاتم قالوا له خذ خاتم فانتفع به، يعني بيعه قل بيعه شر. قال والله لا آخذ شيئا رماه رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا مسه من ذهب وتركه لله، يؤخذ الصدقات، ما مس خاتمه لأنه يعرف خلاص. فإذا كنت أنت وجدت الخطأ ممن تثق بدينه وأنك إذا شددت عليه ممكن يستفيد، خاصة من إخوانك أو من يحبونك، فلا بأس بالشدة في موضعها ولا بأس باللين في موضعه، والأصل الرزق. والسلطان ولي الأمر يقيم الحدود ويفعل ما أمره الله بهذه الأمور التي قد يكون فيها شدة أو يكون فيها رزق حسب الحال، لكن الداعي المعلم طالب العلم لا بد أن يكون رفيقا رحيما متوددا إلى الناس ذا بشر وخلق حسن وعفو وصفح وصبر، ويوسع صبر من الناس، لا يكون ضيق العظم، يحلم على الناس، يرفق بهم، يرحمهم، لأن هذا الشخص ربما يتكلم بغير علم فعلمه، ربما عنده غضب شديد امتص غضبه خليه يضرب اهدأ، لا تشد تزيد من غضبه. فالناس يحتاجون إلى من يعلمهم ومن يرشدهم، والناس لها عقول تفكر حتى لو أخطأ عليه الناس ترى وتسمع، والعاقبة كما قال تعالى لمن؟ والعاقبة للمتقين. فيا أيها الشباب تعلموا الأخلاق من رسول الله عليه الصلاة والسلام واجعلوه قدوتكم في الأقوال والأعمال والأخلاق. وعائشة رضي الله عنها سئلت عن خلق رسول الله عليه الصلاة والسلام فقالت كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن، والله جل وعلا قال له وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. وقال تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وأعرض عن الجاهلين. قال الله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا إيش سلاما، يعني قولا سليما من الإثم، ما يزيد الاشتعال، ما يزيد الفتنة. وإذا خاطبه الجاهلون قالوا سلاما، قولا سليما من الإثم. وإذا مروا باللغو أعرضوا عنه. فدائما طالب العلم الموحد الذي يقول لا إله إلا الله ويحترم هذه الكلمة ويقدرها قدرها يتخلق بأخلاق الداعي إليها وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشباب يحتاجون دائما إلى توجيه بما عندهم من الحماس وفورة الشباب، فيحتاجون دائما إلى مراعاة وإلى ضبط وإلى تذكير، خاصة في سن البلوغ في البداية يكون عندهم شدة ويكون عندهم نشاط، فيحتاج الأب المربي الولي دائما إلى مساندة لهم وتخفيف من الحدة وتأديب الشباب بالأداب الشرعية بالخلق عليهم وتعليمهم أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام والأخلاق الإسلامية، تربية الشباب. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأب راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته. الشباب إذا بلغوا يحتاجون إلى زواج، لأن عندهم شهوة، وتقوى هذه الشهوة في الأماكن التي تكثر فيها الفتن، فتنة النساء، خاصة إذا وجد هناك تبرج ووجدت وسائل الشر التي تعرض، أقصد وسائل الشر، الوسائل التي تعرض الفتن على الشباب وتزيد من يعني إلهاب عواطفهم وإلهاب شهوتهم، يعني المبتذل اللي يسموه فن لكن مبتذل وفيه من الشر ما يطير أو يجعل عقول الشباب تطيش وتطير. هذا الإعلام لابد من تفصيحه، لابد من تهذيبه، من مناصحة أهله بدعاء الله أن يهديهم ويصلحهم. فهذا الواقع الذي يكون فيه الشاب من فورة شهوته ومن وجود مغريات كثيرة، حينئذ يؤمر الشاب بالزواج. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه يروج. الله عز وجل صان عباده من الوقوع في المحرمات، فقال تعالى: ولا تقربوا الزنا. ما قال ولا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا، أشد، أي حرم عليهم الزنا والأسباب الموصلة إليه، وأمر بغض البصر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قال تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. الآية. وقال سبحانه وتعالى: وحرم النبي صلى الله عليه وسلم الدخول على النساء والخلوة بهن، وقال: إياكم والدخول على النساء. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يسلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فالإسلام حرص على عفاف أتباعه واهتمامهم بتنشئة الأسر الصالحة. فالشاب يربى التربية الحسنة، أمه تكون له قدوة في الحجاب لما تخرج من البيت، تكون قدوة في البيت في الآداب والألفاظ الحسنة والابتعاد عن السب والشتم. كذلك الأب يبتعد عن السب والشتم ويكون مثالا لأبنائه في المحافظة على الصلاة والتخلق بالأخلاق الحسنة. والوالد له مسؤولية كبيرة في تربية ولده حتى قبل الزواج. فهذه النصيحة صالحة للجميع ومنهم الشباب. أيها الشاب، إذا أردت أن تتزوج فهيئ مزرعة أرضا خصبة لزراعتك، لأن الأولاد هم زرع فيحتاجون إلى أرض خصبة وأم صالحة. قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. وقال عليه الصلاة والسلام: ليتخذ أحدكم قلبا شافرا ولسانا ذاكرا وزوجة صالحة تعينه على أمر الآخرة. وزوجة صالحة تعينه على أمر الآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم أربع من السعادة وأربع من الشقاوة. الأربع التي من السعادة قال الزوجة الصالحة والمكتب الواسع والمركب الهني، المركب يعني الدابة التي تركبها السيارة، الشيء اللي تركبه الهني، والجار الصالح، والجار الصالح. إذا كان عندك هذه الأربعة فقد سعدت. أربع من السعادة: الزوجة الصالحة والمسكن الواسع والمركب الهني والجار الصالح. فالإنسان يحرص على اختيار الزوجة الصالحة، تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم أمم يوم القيامة، أو الأنبياء. فلا بد من الحرص على وصية رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحبك لو تكون بك، لو أنها تكون بك. ففي حديث جابر لما قال إنه تزوج طيبا سيدا، قال هلا ذكرا يداعبها ويداعبك. فيحرص الشاب على أن يتزوج البكر، لكن الشخص الذي مثلا كبير وتوفيت زوجته أو يعني يحتاج إلى الزوجة بعد كبر السن وتجربة الأفكار، لا بأس أن يتزوج السيد. وعلى كل حال يتزوج الإنسان بكرا أو سيدا، كله ناس. المهم يظهر بذات الدين، أن يظهر بذات الدين. قال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، بمالها وجمالها وحسبها ودينها. فاظهر بذات الدين تربت يداك. الشاب يحرص على انتقاء الأرض الصالحة والمزرعة الخضراء حتى يتزوج، حتى يكون أبناؤه من البداية في كنف امرأة صالحة، يعتني بالأسرة قبل تكوينها. بعض الشباب مستعجل خاصة عند البلوغ أو عندما يريد الزواج، فإنه يريد أن يتزوج بأي فتاة. المهم أن يريد الزواج. ولذلك لما لا يراعي الشباب هذه الأمور فإنه يكثر بينهم الخلافات ويكثر الطلاق ويكثر المشاكل الزوجية، وأن تعرفون المحاكم الشرعية وغير الشرعية في هذه في البلاد التي ليس فيها ضحاك أو فيها ضحاك تسمى المدنية، مشاكل الزواج كثيرة ودائمة من الصغار والكبار، من الشباب والشيعة، كثيرة جدا. ومعظم المشاكل الزوجية بسبب معصية الله والتقصير في حقوق الله، لأن الذنوب لها شؤم، المعاصي لها شؤم ولها عقوبة من الله. فالإنسان بعض الصحابة كان إذا انقطع شسع النعل حبل الذي يطويه الحذاء يستغفر الله، لأنه يظن أن هذه عقوبة بسبب أنه قصر في حق الله. ونحن كيف تقصيرنا مع الله؟ تقصيرنا كبير مع الله. لذلك نتوقع هذه الخلافات الأسرية ونحاول حلها وإصلاحها بما شرعه الله عز وجل. وأعظم إصلاح هو التوبة إلى الله والاستغفار والعودة إلى الإسلام الصحيح الصافي النقي الذي يعطي الرجل حقه والمرأة حقها، الذي يحفظ المرأة يحفظ للمرأة كرامتها ويحفظ للشاب قوته وقوامته وقيامه بحق زوجته، يحفظ الجميع. والرسول عليه الصلاة والسلام أوضح الحقوق في فترة الحجة الوداع للمسلمين جميعا وللمتزوجين رجالا ونساء. فيحرص الشاب على إنشاء أسرة صالحة من البداية، زوجة صالحة دينة ولو لم تكن جميلة، ولكن جميلة ودينة أحسن. ليحصل جميلة ودينة نور على نور، حتى لا يصير يلتفت للنساء، الجمال أيضا له دور. ثم إذا تزوجها يبدأ عرسه وزواجه بطاعة الله. نحن ما نقول سووا في الفرح موعظة، بعض الشباب هداهم الله يلتمسون الافراح ويرغبون ويعطون وعظ عن القبر وعن الجنه والنار والتخويف بالموت. الناس يريد يفرحوا، ولم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه يرسل الى الافراح او يخطب فيهم بالفرح خطبه يذكرهم بالموت. لا، كان يقول ابعثوا معهم اللهو فان الانصار يعجبهم اللهو. اللهو المباح، يضرب البنات او الجوارب الدفوف بين النساء، والرجال ينشدوا الاشعار، يجيبوا منشد يجيب اشعار جميله، اشعار مباحه ليس فيها تكسر وليس فيها انغام ولا فيها الحان. يعني الحمد لله الزفاف او الزفاف الشرعي الزفاف المباح سهل وجميل ولا يلزم محاضره في الدرس ولا خطبه، لا. لكن مثلا لو ان شبابا جاءهم ضيف وحضر العرس عالم فسالوه وقال اعطينا كلمه، هذا لا باس به، هذا جائز. لكن يتعنى الشباب حضور الافراح لاجل الوعظ والتذكير فهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ان يداوم على ذلك. لو فعل هذا احيانا في مناسبه معينه كذا او راهم يفعلون شيء محرم يشتروا خمور او شيء فجاء ذكرهم وعظهم ونهاهم لا باس، هذا طيب. لكن اعرف لكل مقام مقام، فالفرح خلي الناس تفرح بس بالمباح بعيدا عما حرم الله. الرجال لحال وحدهم والنساء وحدهم بالمباح. وحطوا بناتكم ونساءكم وخواتكم ان يلبسوا اللباس الذي لا تنكشف فيه عوراتهن امام النساء ايضا. يعني المرأة ليست يعني حرة تلبس ما تشاء، لا، عورة المرأة أمام المرأة من العلماء من قال من الستر إلى الغضة، لكن هذا فيه نظر. والأصح أن يباح للمرأة أمام المرأة ما يباح للمرأة أمام أختها أمام أخيها وأمام أبيها، المحارم وهو مواضع الزينة. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، ما قال ولا يبدين عوراتهن او اجسادهن، لا، قال ولا يبدين زينتهن. فمواضع الزينه هي التي يجوز للمراه ان تكشفها امام النساء وامام المحارم، وهي الراس والرقبه والجزء الاعلى من الصدر محل السلسال، واليد الى وسط العروض، والرجل الى منتصف الساقين حيث موضع السلسال. فهذا لا يلزم الجلباب امام النساء وامام المحارم بثوبها وثوب زينتها، ولا يكون محجما لاماكن العوره التي دون هذه الاماكن، ولا يكون مشفا لها. وانتم وليس هنا في الجزائر ولا في بلاد المغرب، لا، في بلاد المسلمين عموما هناك تبذل بين النساء خطير جدا، وكشف العورات حتى في متفق عليه الفقهاء. ولذلك نعلم نحن جميعا نساء الحشمة، وأن يلتقط الشيء المباح لهن بين حتى بين النساء وبين المحارم. أيها الشاب، إذا اخترت الزوجة الصالحة فليلة ما تدخل بها اتبع يعني التوجيهات النبوية، يعني ثبت أنه يضع يده على رأسه ويقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلت عليه وأعوذ بك من شرها، سرا مو لازم تسمعها، وشفي رجلت عليه. وثبت عن بعض التابعين أن يصلي ركعتين إذا شاءوا، ليس واجبا ولا، ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وتشرب اللبن تلك الليلة، والمرأة يداعبها زوجها ويترفق بها، تكلم الكلام الطيب. ولو أن أحدكم أتى أهله فقال بسم الله اللهم جلدنا الشيطان وجلد الشيطان ما رزقتنا، اتبع السنة في أخلاقه مع زوجته في منامه. كذلك غير الشباب كبار السن أو الكبار الذين تزوجوا من سنين وعندهم الأولاد، لا بد أن يعتنوا بالأسرة بالزوجة فيها حقها. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: والله إني لأتزين لزوجتي كما أحب لزوجتي أن تتزين لي. بعض الناس يجي مثلا ميكانيكي أو مزارع رائحته معفنة يجي للبيت يريد يجامع المرأة وهي بأحلى شيء أو هو بأحسن شيء، هذا ما يصدق. لا بد تغسل، تتنظر، تتغير بحيث للمرأة لها نفس وهي بشر زي غيرها، والرجال من نبغ لهم ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. فأنت لا تستغل الدرجة في تغيير الحقوق، لا. فالإنسان الشاب خاصة يعرف أن الحياة الأسرية تختلف عن حياته في بيته. فأيها الشاب لما تتزوج بنت الناس ما تزوجت أنت خادمة روحي تعالي أوامرك مطاعة كأنك سلطان الزمان، لا، بالذي أحسن تعاون معه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصف نعله وكان يكون في مهنة أهله ويرفق، وإذا دخل البيت جاء يبدأ السواك يتطيب في فمه حتى لما يتكلم مع الزوجة رائحة فمه طيبة. الشاب يبني أسرة جميلة، أسرة متفاهمة، أسرة تقية تخاف الله وترضي ربها. إذا جئت إلى المرأة تخدم زوجها بالمعروف، تخدم له الشاي، تعمل له الغداء، الإفطار، جيد. المهم يكون في تعاون ويرفق بها، ما يجعلها خاصة الشباب اللي بيجيهم ضيوف، يعني لا تفتن على المرأة، لأن يعني المرأة بشر. وإذا كل يوم جيبها خمسة شباب المرأة يعني تريد تجلس معه، تريد تتحدث معه، تريد تفكر، تريد تتأمل في جمالك أيها الرجل، خليها شوي تتبقى بك. أما بعض الشباب في العمل ثم إذا جاء البيت بس للأكل والنوم ثم يخرج إلى العمل ثم للشباب والجلسة، وبعض الشباب ممكن يذهب يلعب كرة، الشباب يلعبون ممكن بعضهم يلعبون، ومع طبعا هذا له موضوع آخر لعب الكرة وكيف يفعل الشباب. يعني هناك طباع يسلكها كثير من الشباب وكثير من الرجال فيها خلل، لا يعتنون بالمرأة. طب المرأة في البيت جالسة وحدها، أنت رحت العمل شفت الناس، رحت المسجد رأيت الشباب جلست معهم تأنست، طب هي جالسة مع مين؟ مع الجدران؟ مع ماذا تجلس؟ مع التلفاز؟ تستمع لهم، إيش تسوي؟ التلفاز شر، يأتي بالشر أيضا. فبدأت طبعا المرأة في الأخير تجنن من زوجها وتبدأ المشاكل. لذلك اجعل لك أو اجعل لها نصيب من وقتك، لما تيجي تيجي بأخلاق حسنة ومعاملة حسنة مع الزوجة، تتكلم مع الكلام الطيب، تذهب بها الحديقة التي ليس فيها منكرات، تمشيها بالأماكن الطيبة، تتذكرها بهدية، تطعمها إذا طعمت، تكسوها إذا اكتسيت، تجيب لها الهدية، تكلم معها كلمة طيبة، هون عليها إذا تأخرت. وبعض الشباب يكون في قبل الزواج حر، يذهب إلى الشوارع، يذهب إلى الأسواق، يذهب إلى الأبحار بدون حسيب ولا رقيب. حتى بعض الشباب ممكن لا يبر بوالديه، يقولوا لا تروح يا ولدي، يزوغ منهم. هذا حال كثير من الشباب. ثم لما يتزوج يريح المرض نفسه يزوره، لما يأتي البيت تبدأ الزوجة معه التحقيق، وين رحت وين جيت؟ يقول أنا أبوي ما كان يسألني ولا أمي تسألني، وتبدأ المشاكل. لا، هذه زوجة تريد تعرف أخبارك من باب الاطمئنان عليك، من باب تريد أن تتسلى، قاعدة في البيت طول الوقت، فرفق بها، أعطيها معلوماتك، ما في مشكلة، شاركها في الخير الذي كنت فيه، أخبرها بما رأيت في بعض الكلام في بعض الكلام الشيء الذي فيه فائدة أو فيه تسلية لها. لا بد يفهم الشباب هذا الكلام أن الجو يتغير، لذلك هم بيقولوا عن الزواج إيش؟ القفص الذهبي، يعني مثل الكناري، أنت وزوجتك على صفير في القفص، لا بد تعاملها معاملة حسنة، أنت محبوس معها في البيت، مش تروح تهرب تروح عند أمك تجلس تقول لك خلاص انا ما اريد اتغدى عندك اتغدى عند امي، لا، راعي زوجتك، اعتني باسرتك، ربيها تربيه كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يربي زوجاته. ماذا كان يفعل معها جواب الله؟ حتى يسابقها بالجري، يلاعبها، يلاعبها صلى الله عليه وسلم باللعب المباح، يعني مداعبة الرجل لزوجته كل له الباطل إلا ثلاث، ومنها مداعبة الرجل لزوجته. فلذلك الشاب لا بد أن يعتني بأسرته، يعتني بنفسه تفقيها وتعليما بطلب العلم الشرعي بالأخلاق الحسنة بالصبر بالحلم بالعفو بانتقاء الأصدقاء، كما قال صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السيء كحمل المسك ونفخ الطير. فحمل المسك إما أن يحبيك لأن يعطيك الطير، وإما أن تبتاع منه تشتغل العطر، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن تجد منه ريحا خبيثة، وإما أن يحرق ثيابك. ما في شيء. الشاب يحافظ على سلامة دينه وسلامة عقله وسلامة بدنه، يبتعد عن المحرمات المخدرات شرب الخمور السمع المحرم للغناء النظر المحرم للنساء يتبع عورات الناس الغيبة والنميمة والكذب والبهتان والسرقة، يبتعد عن هذه الأمور كلها المحرمة، يصحح نفسه، يؤدب نفسه بالآداب الشرعية، يتخلق بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم إذا تزوج ينتقي الزوجة الصالحة ويبدأ بتكوين أسرة مسلمة صادقة تعود به إلى الإسلام الصحيح. لأننا قلنا مرارا وتكرارا إن قول القائل منهج السلف أو السلفية ليست هي معركة مسجلة لناس معينين، ولا هي حزبية لحزب معين، لا. لما نقول سلفي سلف يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم والإسلام الذي كان بذلك الخمام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لفاطمة رضي الله عنها: فأنا نعم السلف لك، نعم السلف لك. وقال صلى الله عليه وسلم عن عثمان بن مظعون لما مات رضي الله عنه قبل غزوة بدر، قال: نعم السلف كان، نعم السلف كان يعني نعم السابق، لأن السلف يعني السابق. فنحن لما نقول السلف الصالح يعني الأئمة السابقون الصالحون من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعهم وأتباعهم. ومن أئمة السلف الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، هذا كما ذكرت لكم في الدرس الماضي أو في المحاضرة السابقة أن هذا الإمام كان داعيا إلى منهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى منهج رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان إماما من أئمة السلف. إذا ذكر مالك، إذا ذكر العلماء فمالك النجم. وهذا الإمام مالك كان على السنة في معاملة أسرته وأولاده وإخوانه وطلابه الشباب، يربيهم ويؤدبهم ويحثهم على معالي الأمور. وكان رحمه الله رابط الجيش ثابت العزيمة قويها متمسكا بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، يتبع الدليل. ومع ذلك السلطان طلب منه البيعة فرفض، لأنه يرى أنه مخالف للشرع البيعة للشخصين، فثبت مع الأذية له وصبر وما نزع يدا من طاعة، ولا ثبت السلطان بل كان يدعو له وكان يصبر على الأذى، يصبر لأن المصلحة العامة لم ينظر إلى مصلحة نفسه. هذا الإمام السلفي مالك بن أنس. ثم جاء الله وتلاميذه وأئمة السلف من المالكية مثل عبد الله بن أبي ليلى قيروان صاحب الرسالة. وهذا مهم للشباب، لأن ابن أبي ليلى ألفه عمره كما ذكر في ترجمته 18 عاما. انظروا إلى هذا الشاب الصالح ماذا كتب ابن أبي ليلى. كتب رسالة صالحة تعلم الصبية في البكتاب، بدأها بالعقيدة السلفية يعني عقيدة الصحابة، عقيدة الرسول عليه الصلاة والسلام. فلذلك نحن نربي الشباب والشابات على تربية الإمام مالك، تربية ابن أبي ليلى الطيراني. طيران قريب منكم، وهو من أئمة المالكية أهل السنة والعقيدة النقية، ما يدري الكلام ولا الفلسفة، بل كان رجلا صاحب السنة التي الحكومة كانوا على السنة. المالك الحقيقة هو الذي يتبع الإمام مالك بن أبي زيد ويتبع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في الفقه والعقيدة والأخلاق والسلوك والدعوة والتعليم. هذه المالكية يريد من الشباب أن يعلموها للناس، المالكية التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إليها. سميناها مالكية، سميناها شافعية، حنفية، حنبلية، أهل الحديث، أهل السلف، السلف الصالح، إيش نسمي تسمي. إذا كانت هذه الأسماء مشروعة ليس فيها تعصب ولا فيها اتخاذ دليل على باطل الإسلام، ما دام هذه الأسماء لأجل تجميل الحقائق والدعوة إلى الحقائق تلزم هذه الحقائق. لفظ المهاجر ولفظ الأنصاري ألفاظ شريفة، ألفاظ شريفة. المهاجرون الذين هاجروا ديار الشرك تلك الذي كذب مكة إلى المدينة، مهاجر الرسول عليه الصلاة والسلام، والأنصار هم الذين ناصروا المهاجرين وآووهم. فالمهاجري والأنصاري تلقب بألقاب شريفة، لكن لما حصل نزاع بينهم أمام الرسول صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما للآخر يا للمهاجري، وقال الآخر يا للأنصار، يعني لما اتخذت الأسماء لأجل الحمية قال صلى الله عليه وسلم أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، فأنفروا عليهم. فنحن نتخذ الأسماء الجليلة أسماء المهاجرين والأنصار ما أحد يتكلم في هذا الشيء، لكن إذا اتخذها بعض الناس في زماننا أو غير زماننا ذريعة للتفرق فإننا نحذر من التفرق واستخدام هذه الألفاظ في غير مواطنها. لا ذما بهذه الألفاظ، فنحن نقول منهج السلف الصالح ما في شيء، السلف الصالح الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة، لكن أن تتخذ هذه الألفاظ لتشويه الإسلام بالتكفير والتفجير في بلاد المسلمين كما ذكر الدولي الخارجة، لا لا يتخذ اسم السلفية ستار وغطاء التكفير، بل السلفية براء من الباطل، وتدعو السلفية إلى تجديد الإسلام، إلى رجوع الناس إلى الإسلام الصحيح. المسلم من سلم المسلمون من ذلك ويزيد، هذه دعوات السلفية. واحد يقول أنا أريد أكون المالكية، ما عندنا مشكلة، مالكي أنا، مالكي أنا، شافعي أنا، حنبلي أنا، حنفي أنا، حنيفي من ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. الأسماء التي ليست المنكرة ما فيها شك، لكن المهم أن نكتبه المنهج. لذلك الانتساب إلى مذاهب الأئمة، الانتساب إلى منهج السنة، إلى منهج السلف، إلى مذهب مالك، إلى مذهب أبي حنيفة، إلى مذهب الشافعي، إلى مذهب أحمد، كان متفق عليه بين الأمة. كان يقول فلان المالك، فلان المالك، فلان الشافعي، فلان السلفي، السلفي في السلفي، ماذا نشيء؟ الأثري، سمي نفسك ما تشاء، المهم العمل. الحقيقة، أنت ماذا تدعو؟ إلى ماذا تدعو؟ فالإنسان إذا انتسب إلى شيء يحترم هذه النسبة، ولا يستغلها في الباطل. فنحن نفتخر بمنهج السلف الصالح، ونحذر كل تحذير وأشد التحذير من يستغلون هذا الاسم لأجل تمرير الباطل والتحذر والتشرذم ومحاربة أهل السنة باسم السلفية. هذا موجود اليوم، هناك أناس يكفرون والإعلام يسميهم شرفية سلفية ويسوون أحزاب ويطلبون الديمقراطية ويقولون نحن عندنا واحد من هؤلاء اللي يسمي نفسه سلفي وهو ليس بسلفي. يقول أنا ليبرالي أكثر من الليبرالية، ويقول ليس في الإسلام دولة دينية، ويقول اللي يريد يفعله يفعله، الإنسان حر في نفسه. لا، كما قلت لكم في الدرس السابق ما في حرية مطلقة إلا عند المجانين. الغرب أنفسهم اللي يقولوا عندهم ديمقراطية محكومة به بالدستور. فرنسا منعوا الحجاب. ليه؟ قالوا الدستور. طب حرية، وين الحرية؟ قالوا الدستور. بلجيكا ممنوع ذبح الشياع. كانوا تعذيب الحيوان. بس صح، لازم صح. ليه؟ حرية ثانية ذبح حر، أبراهيم. لا، ما في حرية، في دستور. طب اديني ما كتب الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا حرية. طب سيبوا الملكة. قالوا لا، الدستور بيقول ممنوع. طيب ننكر الهولوكوست، ما في محارم نازية، ممنوع تتكلم بهذا الكلام. حرية الصحافة الكلام ممنوع. ممنوع لأن الدستور يمنع. إذا هم مرتبطون بدعم بايش؟ بالدستور. احنا ايش دستورنا كما قلت لكم سابقا؟ القرآن والسنة. الحمد لله عندنا دستور من نبي حكيم خبير. خلقنا ويعلم ضعفنا ويعلم حالنا ويعلم ما نحتاج اليه في ديننا ودنيانا. فحرم علينا الحرام واحل لنا الحلال. الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات فقد اتقى الحرام، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام كالرائي. من اتقى الشبهات فقد استبر على دينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، يعني سيقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى، الحمى الأرض المحمية، الزرع المحمي الذي يشور ويمنع أحد أن يدخله. فيأتي راعي ويرعى حول الحمى، الغنم ما يحرم، فيدخل إلى مزرعة هذا الرجل، يوشك أن يركع فيه، يدخل في هذا الحمى. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن حمى الله محارمه، يعني الأمور التي حرمها الله. فالشاب يرجع ويؤسس بيتا صالحا سعيدا، يأخذ حقه ويعطي حقها لزوجته في جميع أحواله، ويصبر. والمرأة تصبر وتتأنى في زوجها لا تستعجل. ثم إذا جاءهم الأولاد ويفرحون بالأولاد ذكورا أو إناثا، رزق الله ونعمة الله، تربيهم التربية الحسنة. وحق الولد على أبيه ثلاثة، والنصوص دلت على أكثر من ثلاثة. قد ذكرت لكم ابتداء اختيار الأم الصالحة، ثانيا معاملة الأمة معاملة صحيحة شرعية، لأن المرأة في حال الحمل تتأثر، إذا أغضبتها أحزنتها ويتأثر الجنين، هموم الأم، أمراض الأم، غم الأم يؤثر على الطفل في بنيته وتركيبه. فأسعد زوجتك في حملها ليسعد ولدك في بطنها. ثم إذا ولدت المرأة تحسن تسميتها، لأن الأسماء لها دور في نفسيات الأبناء. لا تسميه اسما يستحي منه أو اسما يؤثر على نفسيته، وسميه أسماء طيبة مسعدة له. لما يقال له ما اسمك يقول اسم فلان، أما تجيب له اسم يفر منه لا، مثل من يسمي ولده كلب أو حمار. طبعا هذا هو إلى الغرام، وما في الجزائر ما يدري هذا الحكم، ما يسمى الحمار ما أظن. لكن ممكن بعض الناس يسمون أسماء غريبة صعبة، وإلى الآن أهل البادية بيسموا أسماء إيه؟ مثلا يسمي ولد الحاش يعني حية، ويسموا أولادهم مثلا ثعلبان أو حق، يعني يسمون أسماء يعني فيها أذى للنفس الكبار. طيب إذا يحسن تسميته كذلك يعق عنه، يذبح له عقيقة، كل غلام مرتهن بعقيقة، هذا أيضا جيد في بركة تربية الأولاد. ثم يحسن تعليمه وتأديبه، ثم يزوجه، يعني يساعده في الزواج، يختار له الزوجة الصالحة ويعينه في أمر الزواج. هذه أهم حقوق الأبناء على الآثار حتى يكون الولد صالحا بارا بك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. كيف تريد تخرج الولد الصالح؟ هكذا زوجة صالحة تربية صالحة يأتيك ولد صالح. فأيها الشباب دوركم في إصلاح أنفسكم لتسعدوا آباءكم حتى بعد وفاتهم، لأن الله عز وجل أمر ببر الوالدين وحرم حقوقهما وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف أف ما تقول، ولا تنهرهما لا تكفر في وجههما ولو بدون أف، وقل لهما قولا كريما. بعض الأبناء الشباب بيتساهلوا: يا أخي سيأتي يوم ولدك يفعل بك إذا شاء الله كما فعلت بأبيك، هل تحب من ولدك أن يفعل بك هذا؟ لا، تفعل مع أبيك ما تحب أن يفعله ولده لك، تأدب مع أبيك، احترم أباك وأمك، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ادعو لهما بالرحمة حيين ومن غير، ادعو لهما. وقال سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. والله جل وعلا نص الأبناء ببر الآباء، أي الناس أحق بحسن صحابتي يا رسول الله. قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنع وهاب أو ومنع وهاب، وماذا أيضا؟ ووحد البنات. عقوق الأمهات. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة عاق، لا يدخل الجنة عاق. أم حسبتم، هل عصيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ كان أبو هريرة رضي الله عنه إذا جلس مجلسا يقول: أناشد الله قاطع الرحم ألا يجلس في مجلسنا، يخاف أن تنزل عليهم صاعقة من السماء بوجود هذا العقل والديه. مر بابن عمر رضي الله عنهما أو ابن عباس رجل من اليمن يطوف بالبيت في حج وأمه على ظهره حاملها تطوف، فقال: يا ابن عمر أو ابن عباس، هل ترى أني قد أديت حقها في البر؟ قال: ولا بزفرة من زفراتها يوم الولادة. والطلق شم الطلق عند الولادة، المرأة يأتيها النبض الشديد سموه الطلق، الألم الشديد لهذا الطلق. فقال: ولا بزفرة من زفراتها، أمك كنت في بطنها لا شيء، كنت في بطنها لا شيء، شربت من دمها وتربيت في أحشائها، ثم خلقت فيك وخلقت في خلقك وأنت في بطنها وراعتك أشد المراعاة، ثم بعد أن ولدت بك ورأت النور وهي تلد وفرحت بعد ذلك بفرحك فألقمتك ثديها وشربتك حتى كبرت وشربت وهي تراقبه تفرح لفرحه تحزن لحزنه كم مرضوا لمرضك أنت مقدم عندها على نفسها أيكون جزاءها أن تقول لها أوف أو أن تقول لها لا أريد أو أن تعرض عنها بوجهك عيب احفظ كرامة أمك قال صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال يا محمد قل آمين قال فقلت آمين قال رغم أنت امرئ ترقم بالإجراء أدرك أحد أبويه فلم يغفر له فالوالد والوالدة رضا الله في رضا الوالد وغضب الله في غضب الوالد وقال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم المسافر والصائم حتى يفطر والوالد لولده وفي رواية والوالد على ولده فاحذر أيها الشاب من قطع الأرحام ومن عقوق الوالدين فأكرم والديك ليكرمك أبناؤك فيحرص الإنسان على أن يربي أبناءه التربية الحسنة حتى يمروه في الكبار ويكون عظما لهم أيها الشاب إذا نشأت في هذه الأسرة مع زوج صالح وأبناء صالحين تأمرهم بالصلاة لسبع وتضربهم عليها لعشر إن تغضوا فيها وتفرق بين الأولاد في المضاجع وتربيهم وتعلمهم وتؤدبهم وتكون قدوة صالحة لكم إن أنت فعلت هذا وجارك فعل هذا وأحسنت إلى جارك وأكرمت إخوانك المسلمين واجتمعتم على الخير كلكم في أسرته كلكم في حيه كلكم في بلده واحترمتم علماءكم واحترمتم سلاطينكم ودعوتم الله لهم بالصلاة والسلام وكنتم أعضاء في المجتمع فاعلين إيجابيين مصلحين صالحين في أنفسكم مصلحين لغيركم عنوانكم الكلمة الطيبة صدقة كما قال صلى الله عليه وسلم وتبسمك في وجه أخيك الصدقة عنوانكم تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان عنوانك الصدق عنوانك أنك تحب أن تنقذ إخوانك من النار وكنت في أول محاضرة ذكرت لكم أن السلف يعني في الكتاب والسنة هناك ذوق ووجه فذكرت حديث الذوق ليس الذوق عن الهوى ذا أطعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومن محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا قال عليه الصلاة والسلام مبينا الوجه الأحسن ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه يحب المرأة يعني الرجل أخاه أو المرأة أختها لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يؤذى في النار فالذي يطبق هذه الثلاث يجد حلاوة الإيمان في صدره هذا الوجه في الإسلام والذوق تذوق طعم الإيمان إذا رضيت بالله ربا وإلها وخالقا وسيدا ومتصرفا ومشرعا وحاكما بينك وبين إخوانك وبالإسلام دينا تطبيقا قولا وعملا واعتقادا ودعوة وأخلاق وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وقدوة يؤتسى به ويتبع أثره في جليل الأمور ودقيقها في جليل الأمور ودقيقها فستجد حلاوة الإيمان وستذوق طعم الإيمان ولا ننسى أيها الشباب أن نذكركم بأن الشاب الصالح الناشئ في طاعة الله والذي يتعاون مع إخوانه ويحبهم في الله محبة توجب نصيحته لهم وحرصه عليهم لا عشقهم ومحبة صورهم لله محبة تدعو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للتقديم والتقويم للتسديد والإصلاح والشرط على الخير. قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله أو في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمفاسد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل أنفق نفقة أو تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. شاب نشأ في عبادة الله. وفي الحديث الذي لسانه ضعف ولكن يعني ذكر بعض السنة في كتب العقائد: عجب ربك من الشاب لا صبوة له، يعني ما في صبوة مع الصبيان ويعمل أشياء منكرة، عجب ربك من الشاب الذي لا صبوة له، يعني لا ينشغل بأمور الدنيا واللهو ويكون مستقيم من الصغر، هذا مما يعجب منه الرب عز وجل وهو نادر. فاحرصوا على تربية الأبناء، تربية الإخوة والأخوات، تربية الموليات الربائب التي في الفجور. ربوا، نربي أنفسنا على الالتزام والانقياد للشرع والسمع والطاعة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا نحن أصلحنا أنفسنا وصرنا كما ذكرت لكم في أول محاضرة كل واحد كفرد من الشعب الجزائري هو مواطن وهو رجل الأمن وهو ابن في المجتمع، أخ ابن للرئيس وأخ للشعب، الشعب كله أسرة واحدة، رئيسكم أبوكم، ينبغي عليه وهذا هو يعني الأصل أنه يراعي شؤونكم وأنتم تراعوا شؤونه، حتى لو قصر الأب ادعوا له بالهداية، ادعوا له بالصلاح، ادعوا له بالسداد، أن يحنن عليكم، أن يرزق البطانة الصالحة الناصحة وكما تكون الولى عليكم. ادعو الله ان يصلحنا واياكم وان يصلح الرئيس، ادعو له. فانتم في الجزائر شعب واحد اسره واحده، لا تسمحوا لاي دخيل ان يفسد عليكم اسرتكم. وانتم ايها المسلمون في البيت الواحد هنا في بشرى او في اي مدينه، في بيتك قد يكون الشاب الذي لا يصلي، انت تصلي هو يصلي، يعني الحكم بغير ما عند الله موجود في بيوتنا مع أهلنا، مع أبائنا، مع إخواننا، كيف تتعامل مع الأسرة؟ هناك كان ملوك صالحون في غابر الأزمان وكثير من الشعب بس، وكما قلت لكم المبتدي بالله كان يشبه بعمر قتل، لأن الناس الذين كانوا في الفش أو البيض والسلطة لا يريدون أبدا. فليس السلطان هو كل شيء، أنتم والسلطان، أنتم أبناؤه وهو أبوكم، تتعاونون على البر والتقوى، هو يحن عليكم ويحاول جهده لخدمتكم، هذا الواجب، وأنتم واجبكم أن تدعوا له بالصلاح والهداية، أعطوه حقه، وهو يجب أن يعطيكم حقكم، الراعي له حقوق وعليه حقوق، والرعية لها حقوق وعليها حقوق، أنت أيها الإنسان المسلم الفرد من الشعب عليك بنفسك، ضبط أمورك أنت أول، لو أننا كلنا اهتممنا بشؤوننا وأصلحنا أحوالنا لانصلح مجتمعنا، لكن المشكلة أن كثيرا منا يريد أن يصلح غيره ولم يصلح نفسه، ويظن أن التغيير يأتي من السلطان، فهناك سلاطين كثير كانوا صالحين ومع ذلك وجد في شعبهم الخلل والاضطراب ثم قتلوه وخرجوا عليه، فسلط الله عليهم منهم من تابهم سوء العدل. لذلك الأوامر الشرعية، وقد قلت لكم حديث الرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ستكون عليكم أمراء، ستكون عليكم أمراء لا يوفونكم حقوقكم، لا يعطونكم حقوقكم، ستكون عليكم أثرا. قالوا فما تقولون؟ نعم، يأخذون حقوقهم ولا يعطونكم حقوقكم. فقالوا ما تخبرنا به يا رسول الله، أو أوصنا يا رسول الله، أو ما نعمل يا رسول الله؟ قال أعطوهم الذي لهم أو حقهم، وسألوا الله الذي لهم، سيكون عليكم أمراء يمنعونكم حقوقكم. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال أعطوهم حقوقهم وسألوا الله الذي لكم، بالنصيحة بالدعاء بالتوجيه الطيب الله ينصر الناس، بالمعارضة بالثورات بالانتقادات. انتم شفتم عشوا في الجزائر 10 سنين كنا ذبح وتقتيل، حتى الانسان لا يعمل في صلاة الفجر، ما يعمل ولا في فراشه وهو نائم، لا يعمل. قد رأيت ورأت الأمة، ولا نحتاج إلى تكرار هذه المعاني، نحتاج إلى إنشاء أسر صالحة، إلى إنشاء فرد نافع إيجابي. فكلكم أيها الجزائريون والمصريون والفلسطينيون والسعوديون وكل المسلمون في شعوبهم وأوطانهم، كل واحد منهم مواطن صالح مؤمن صادق، يكون رجل أمن، هو يأمن لنفسه وعلى نفسه وعلى أهله وعلى أهل بلده، وكذلك يكون ابنا للرئيس المسلم الصالح. حتى المسلم يكفي أن يكون مسلما، وهو يجب عليه حقوق رعيته، أن يحكم بالشريعة، أن يحكم بالعدل. فالله عز وجل يصلح ذات الأمور ويهديهم بما فيه الخير والصلاح، وأن يجعلهم خيرا على رعاياهم وشعوبهم، وأن يملك بهم قلوب العتاب، وأن يجمع كلمتهم على الحق. فإن الاجتماع هو للإسلام، عز الإسلام وعز المسلمين ونكاية الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين. اللهم مكن الإسلام وأهله في كل مكان، وأذل الكفر وأهله يا رب العالمين. والله تعالى وأسأل الله عز وجل أن يوفق الشباب بما فيه خير الأمة ونقوبها وسعادتها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنه من الشيخ في العام أسهل فيه خير الجزاء، وأسهل بدل من خير الثواب، وبارك الله فيه وفي علمه، وغفر الله لنا ولوالدين ومشايخه وجميع المسلمين. في البداية أستسمح إخواني أن الشيخ حفظه الله فتح مجال الزواج كذا، أعتقد أن كل إخوان كل واحد يسأل الثلاث الزواج هذا. فهذا السائل يقول أنا شاب والله لا أثر على الزواج، فهل يجوز لي أن أتزوج مع أن أنا رضيت لي عهد ولا مسكن؟ الزواج لا يحتاج إلى عمل ومسكن، الحرمة تحتاج إلى رجل بس، لا تحتاج إلى مسكن حتى تدخل بزوجتك، لكن في ورشة تأجر، شوف مكان مناسب تأوي فيه نفسك وأهلك، ولو بيت صغير. الفخفخة هذه موجودة عند الشباب والشابات والعصر الحاضر، يعني تسبب يعني أذى للناس لأنفسهم. لذلك وانا بيتي دور الأعباء دور الأسر تخفيف المهر، تيسير أمر الصلاة، تيسير أمر الزواج. والله عز وجل يعني حتى العباد على الصدقة ويعني إعانة الشباب، قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة على الله يعانهم، ومنهم الشاب الذي يقترض الأجلس لأجل الزواج. ولا يلزم أن يكون الشاب له بيت ملك، لا، لو كان عنده غرفة وأكرمه الله حمام هذا بيت. الرسول عليه الصلاة والسلام كان عنده بيت بدون حمام في زمنه، كان عنده بيت غرفة في عهد عائشة رضي الله عنه وغرفة لأم سلمة وغرفة لغيرها. غرفة كان إذا سجد للصلاة عائشة رضي الله عنه ممتدة برجلها يأمرها بأن ترفع رجلها ليسجد، ضيقة وليست عالية. فبيت الرسول عليه الصلاة والسلام كان فيه سرير هو ينام عليه، وكان هو وعائشة رضي الله عنه، وكان هناك على الأرض مكان لا يكاد يسع للمصلي، يعني 3 أماكن أو 4 أماكن. حجرة النبي صلى الله عليه وسلم لا تسع إلا 4 يعني أشخاص ممتدين. لذلك قبر النبي عليه الصلاة والسلام موجود وقبر أبو بكر في قبر هكذا ممتد القمة هكذا وهو هكذا صلى الله عليه وسلم ورأس أبي بكر عند وسط ورأس عمر رضي الله عنه وسط أبي بكر وهناك مكان رابع شادي روى الترمذي أن المهدي يكون هناك مدفونا أو عيسى عليه السلام يدفن هناك لكن حديث هذا فيه سنة فيه ضعف الذي فيه أن هذا المكان الرابع يدفن فيه عيسى عليه السلام لما ينزل في آخر الزمان المقصود أن حجرة الرسول عليه الصلاة والسلام كانت صغيرة وكان للزوجة حجرة واحدة فالإنسان لو وجد بيتا صغيرا رخيص الثمن يتأجره ويكون يعني العمل يرزقه الله وأنفقوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله فالإنسان يتقي الله ويبذل أسباب الرزق فالله يرزقه حتى ولو ما عنده عمل يعني إذا كان الزوجة أهلها فقراء وهو فقير فالفقير اجتمع مع الفقير لا بأس يعني لا يشدد في هذا الأمر ولا بأس أن الإخوة يتعاون بينهم الجيران قرابة تكافل اجتماعي لا بد منه عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وزع الزكاة على الناس ففاضت الزكاة فزوج بها الشباب وأنتم يعني تظنون في الجزائر ما في ناس عندهم فلوس كثيرة يزكونها يغنون الفقراء فيه بس يوفقوا للرجل الصالح اللي يدلهم على توزيع الزكاة وهي عن طريقها فالشاب يتزوج الفقير الفقير الغني حتى الغني ولا بأس يعني لو كان فقير مع غني لكن الناس ما ترضى العرف له دور وعاشرون به بالمعروف البنت المتربية اللي ناس أغنياء تريد على مستوى معيشتها لابد الشباب يفهموا هذا إذا أنت عندك قدرة تتزوج بنت تحب الغنى الغنى يعني كثرة المال كثرة الطعام لابد يكون لك فلوس ما عندك روح اللي تناسبك يعني لابد ان الانسان يطالع هذه الاشياء عند الزواج فاذا الفقير لا يمنعه فقره من الزواج بل نسال الله عز وجل ان يسر له واحيانا يكفى بركه الله فيكم الاباء خاصه يا اخو احيانا الرجال يشترون شراء يا ايها الاب يعني انت لا تحرص على الغني فقط لو انت الله عز وجل وجاءك شاب فقير انت ساعده لو كان اهل وكان رجل ايش الفائدة لما تزوج احدا غنيا يذلك ويذل بنتك وكل يوم في مشكلة ماذا تستفيد من الغنى وانتم قد رأيتم بأعينكم كثيرا من الناس يزوجون الاغنياء ثم تطلق بناتهم قريبا وكثيرا ما يحصل لها فالعبرة ليست بالغني ولا الفقير صاحب الدين من الرجل او من الرجال او النساء وليس إذا جاء الشاب وقال أنا سلفي ولا عنده لحية وكل قصير تزوجه على طول لا اسأل عن دينه اسأل عن أخلاقه عن معاملاته كيف مع أخواته مع أبنائه إخوانه كيف أخلاقه لأن بعض الشباب يكون عنده استقامة لكن ما عنده أخلاق ويسبب مشاكل لزوجته ولا يهتم بالدين يظن الزواج فقط أنه يتزوج خلاص يجتمع الغرفة وزوجته انتهى الموضوع لا الزواج هذه أسرة هذه حياة هذه دولة مصغرة كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فأنت تريد تنشئ بين صالح كن أنت صالحا وتزوج صالحا وإذا جاءت صالح وإذا كانت أنك بنت صالحة تزوجها لرجل الصالح اختبره اسأل عنه إن كان رجل اشتري اشتري شراء وتطلب منه ما لا يطيق فأنا أحث الآباء على أن يحرصوا على أزواج الصالحين لبناتهم وفق الله جميعا ويحب ويرضى عفا الله إليكم وبارك الله فيكم هذا السائل يقول ما هي الأسباب الحقيقية لظهور من ينتسب إلى الدعوة الثلاثية في الظاهر وهو يحاربها أكثر من حربه لأهل البدع والأهواء عفا الله بك يعني كيف مسلم بيكون المسلم صادق وبيحارب الإسلام هذه مصيبة هذا النفاق هذا فيه نفاق يعني بقول انا مسلم صحيح وبحارب المسلمين الصحيحين خلاص هذا فيه نفاق في قلبي وراء هذا يكذب ممكن يكون منافق زي عبد الله بن زيد يقول هؤلاء الناس السلف الحق والذي يحب السلفين يحب المسلمين الصادقين المخلصين الموحدين هذا الواجب على أما يقول يقول أنا سلفي ويسب السلفي كيف أنت سلفي وسب السلفي؟ يعني تسب نفسك بالنفس. إذا بتقول أنا سلفي وتسب السلفية والسلفية ما الفائدة من دعواك أنك سلفي؟ أنت كذاب ونافق تكذب على الناس. السلفي ما يكره السلفي، يعني المسلم ما يكره الإسلام. ممكن يعني هذا يكره شابا مجنون مجنونا أو شابا فاسقا يتظاهر بالسلفية، هذا لابد يكرهه. فليس في معركة مسجلة لأي شخص يدعي خلاص لا، لها حقوق، الإسلام لها حقوق. فربما يقول لك الشخص إنه هذا سلفي أو في شباب سلفيين، ولكن هؤلاء الشباب يعني يؤذونه، يسرقون ماله، أو شاركوه في تجارة أو سرقوه. السلفية ليست اسمها للشخص، يعني إذا قال الشخص أنا مسلم ما صار معصوم. إذا قال أنا سلفي هل يصير معصوم؟ يصير معصوم. السلفي بشر يخطئ ويصيب. في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة الذين تشرفوا برؤية الرسول صلى الله عليه وسلم وبمجالسته والتأدب بآدابه فهو قد وقع في الخطأ وتاب وأقيم عليه الحد وتاب الله أعلم. فوقوع السلفي في الخطأ موجود، هو معصوم. فممكن أن تبغض هذا الشخص لمعصيته، لأنه هو سلفي مسلم، لكن صاحب لك ودوران، صاحب مزواج من نسوان ويطلق بأذية، يؤذي النساء، يتلاعب بالآباء، يقتل أشياء، كذلك يكون عنده نوع من الكذب، نوع من التدليس، نوع من الغش. فأنت تكرهه لهذه الأخلاق، ما كرهت السلفية ولا كرهت الإسلام، أنت كرهت الطباع السيئة بهذا الشخص الذي يدعي أنه مسلم صادق أو يدعي أنه مسلم. فكلمة السلفية ليست اسما للأخ إن خلق سلفي إلا إذا طبق الإسلام الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. فليست الأمور بالدعاوى، الأمور بالحقائق تطبيق. فالشخص الذي يقول أنا سلفي ويكره السلفية ويوالي البدع، هذا إما أن يكون منافقا يتظاهر وهو ليس من أهل السنة، وإما أن يكون بعض الناس أذوه وصار يسبهم بأذيتهم له، فلا يسب السلفية عموما أو السلفيين، وإنما يسب شباب معينين قد أذوه، أو يكون هو مفتون الأمور مختلطة عليه فيحتاج إلى تفهيم. يعني بعض الناس لا يفهم جاهل الجديد، فبهمه بين له، فإن رأيت أنه متبع للهوى كذاب لا يتبع نصائح الإسلام، لا يمشي على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا يبتعد عنه ويحذر منه.
بارك الله فيكم وفي علمكم. هذا السؤال يقول: ذكرتم في محاضرة الصباح حفظكم الله أن الحق يؤخذ ولو كان من شيطان، فهل يؤخذ الحق من كتب أهل البدع؟
يعني الحق لما نقول يؤخذ من الشيطان، ايش رأيكم؟ نروح نتبع الشياطين ايش يقولوا؟ ايش رأيكم؟ لما نقول الحق يؤخذ من الشيطان، يعني أروح أسوي بحث في جوجل أقول ماذا يقول الشياطين؟ ثم أشوف كلامهم كويس وأخذه؟ طبعاً لا يفهم من قول القائل يؤخذ الحق حتى لو من الشيطان أن أتتبع الشياطين. لما أقول يؤخذ الحق ولو أوطعه الله على لسان كافر، ما هو معنى أني راح أشوف الكفار اشتعلوا؟ وهنا مسألة مهمة أصولية في أصول الفقه، وهي مسألة شرع من قبلنا. يعني أدلة أصول الفقه في أدلة إجماعية وأدلة خلافية. من الأدلة المختلفة فيها شرع من قبلنا، هل هو شرع لنا؟ بعض الناس لا يفهم المسألة، يظن شرع من قبلنا يعني أي شيء في شرع اليهود والنصارى. هل هو شرع لنا ولا لا؟ لا، ما تصور في التوراة والإنجيل. المراد بشرع من قبلنا المسألة الأصولية ما ذكره الله عز وجل في كتابه الكريم، وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في السنة من شريعة أهل الكتاب أو شريعة من قبلنا. هل يؤخذ منها حكم أم لا؟ يعني مثلا ذكر الله عز وجل عن يوسف أنه قال للعزيز لملك مصر اجعلني على خزائن الأرض، على خزائن الأرض. فهل هذا الصنيع من يوسف عليه السلام شريعة لنا؟ قال الله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالذن والأذن والسن بالسن والجروح قطار. فهل هذه الآية تشمل أمتنا أم فقط هي من أهل الكتاب؟ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. هذا شرع من قبلنا، هل هو شرع لنا؟ هذا الذي يتكلم به العلماء، ما ورد في القرآن والسنة من شريعة من كان قبلنا هل نحتج به أو لا؟ من العلماء من يقول لا نحتج به لأنه شرع من قبلنا، ومن العلماء وهم الأكثر والأصح يقول هو شرع لنا إذا لم يخالف أو لم ينسخ في شريعتنا، لأن الله عز وجل لماذا حكمه؟ لماذا ذكره في القرآن؟ يعني الله سبحانه وتعالى ذكر هذا الكلام عن أهل الكتاب أو من قبلهم لفائدة ولا بدون فائدة؟ لفائدة، ومنها استفادة الحكم الشرعي إلا ما بين الشرع أنه منسوخ، مثل قول الذين أصحاب الكهف قال واتخذوا قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا كخبر المساجد على القبور. هذا قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم ألا تتخذوا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وهذا ورد في القرآن لكن نسخ في الشريعة وليس نسخ، ذمه الله بينه أنه ليس من شريعتهم وإنما فعل بعض الناس المنتسبين إليه. أما الذي شرعه الله في التوراة في التوراة أو في الإنجيل أو في شريعة يوسف عليه السلام أو في شريعة إبراهيم أو في شريعة نوح، ما ذكره الله عنهم في القرآن وذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة فهو شرع لنا، إلا إن نبه القرآن أو نبه السنة على أنه منسوخ أو لا نعمل به. هذا المراد بشرع من قبلنا، وهذا المراد بقولي أننا نأخذ من الشيطان ما قاله لأبي بن كعب أو لأبي هريرة أنه أنا أدلك على شيء تقوله إذا قبل أن تنام لا يزال عليك من الله حافظ ولا يضربك الشيطان حتى تصبح آية الكرسي. فما أخذناه لأننا بحثنا عن الشيطان؟ لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أرشدنا لهذا الحديث، أبو هريرة بين الرسول أرشد صلى الله عليه وسلم. هكذا يعني أهل البدع لو نقل أهل العلم أهل السنة عنهم كلاما احتجوا به فهم يستفيدوا أنهم مأخوذ من كتب ليش أهل السنة وأهل العلم. أما أن يتبع أهل الشر وأخذوا كلامهم لا. فرجل المعتزلي ما رجل مثلا جهمي رجل باطلي أن يتبع كلامه ليأخذ فوائد لا. لماذا؟ لأن القلب ضعيف والشبه خطاها، ممكن أن أذكر لكتاب من كتب أهل البدع فيزيد قلبه، فقرأ في كتب أهل السنة واستفد من علوم أهل السنة وحصن نفسك، حصن الشباب، حصن أبنائك، حصن إخوانك. فالإنسان يبحث عن كتب أهل السنة فيستفيد منها ويبتعد عن كتب أهل البدع حتى لا يضل ولا يشقى، والله أعلم. أسأل الله كلامنا على الدين، كلامنا على أمور الدين. أما الفيزياء لو أخذت من نصراني في مشكلة إذا كان صحيح، فيزياء صحيح ما في مشكلة، رياضيات ما في مشكلة، كلامنا على الدين. أما أمور الدنيا فهذه يتسامح فيها، المهم ينبه الإنسان لا يتعلق قلبه بعالم إلا من يكون من أهل السنة يحبه. أما الكافر فهؤلاء وسيلة كالجوالات، نحن نحب الجوال ما نحب الدولة التي صنعتها كوريا ولا يابان ولا غيرها، نحن نستفيد من هذه الأشياء. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. هذا الثالث أنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لمن يرى مبتلى أن يقول الحمد لله الذي أتاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير مما خلق تفضيلا. فهل هذا الابتلاء بارك الله في علمكم مخصوص لأمور الدنيا فقط من مال وصحة وعافية في الجسم والجسد أم أنه عام من حتى في أمور الدين؟
والله الأفضل ضع عموم النظر. من رأى مبتلى، المبتلى يعني الذي وقع في ابتلاء وداوم الابتلاء عليه، وهذا غالبا ما يكون في الصحة في البدن في المرض أو إعاقة،
هذا غالب ما يكون. لكن حتى المبتلى في دينه الذي وقع في الكفر والردة، الذي وقع في الفسق بعد أن كان صالحا يدعو للخير الصحة من أهل الشر، وكذلك الذي وقع في البدعة والضلال، لا بأس أن يقول الحمد لله الذي أعطاني من ذلك، بأن يكون مبتلى بهذا المرض ويدعو الله له بالهداية والصلاح. يحمد الله على العافية، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أسأل الله أن يثبتني وإياكم على الإسلام والسنة، وأن يجعلنا هداة المهتدين، وأن يجمعنا في مقعد صدق عند المليك المقتدر، أن يجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى، وأن يجعلنا أخوة متحابين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سر متقابلين، وفقني الله وإياكم بالخير والصلاح والهدى والنجاح والفلاح. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
كل شيء؟ نعم. وبهذا نكون أيها الإخوة قد استمتعنا شبه المحاضرات هذه المرة، ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا مثل هذه الحلقة المباركة، كما نسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجزي الشيخ أبا عمر أسامة العتيبي حفظه الله تبارك وتعالى خيرا على ما قدم خلال هذه الزيارة المباركة، وما بذله طيلة هذه المحاضرات، وأن ينفع به وبعلمه أين حل وارتحل، وأن يجعلنا جميعا هداة مهتدين، وأن يجعل زيارته لهذه البلد الطيبة دربا وسلاما، وأن يبارك في جمعكم وأن يكثركم. وأريد أن أذكركم بقوله سبحانه وتعالى: والذكرى تنفع المؤمنين واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون تخافون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فاللهم شكرا شكرا وحمدا حمدا، كما أتقدم إليكم بالشكر الجزيل على كونكم ذكيتم من هذا اللقاء المبارك، وأنكم أتيتم إلى هذه البلد أو المدينة الطيبة المباركة. وأريد أن أقول إليكم أن الإخوان المنظمين يرجون منكم أن تعفوا عما بدر من بعضهم، وأن تصفحوا عما بدر من بعضهم، لعل بعضهم كان فيه شيء من الغيرة أو كان فيه شيء من عدم الملاينة مع بعض إخوانه، فالعفو مطلوب منكم والصفح مأمور عندكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فينا وفيكم، وأن يجعلنا جميعا هداة مهتدين، وأن يجعل زيارة شيخنا ثمرة طيبة، وأن يجعلها أو يجعل فيها بركة لأهل السنة في هذه البلاد وجميع المسلمين، كما أن الشكر مبذول وموصول لولي ولاية بكرى. أسأل الله أن يوفقه وأن يجزيه خير الجزاء، لأنه كان سببا عظيما في جلب الشيخ وجلوسه معنا وحدوث هذه البركة والفائدة العظيمة. والشكر كذلك لهذه الجمعية، جمعية النجاح، ورئيس هذه الجمعية، لأن الله عز وجل جعلها سببا في مقدم الشيخ، وجعلها سببا في الاستفادة من علمه. وإن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قد علمنا فيما علمنا ورقانا فيما رقانا أن نشكر من تفضل علينا، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كفأتموه. فنحن نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك في هذه البلاد وجميع بلاد المسلمين، وأن يجلبها الفتن، وأن يقوي أهل السنة، وأن يرفع في أهل السنة منارة عظيمة، وأن يجزي شيخنا خير الجزاء، وأن يبارك في علمه ويبارك في وقته وفي جهده، وأن يرزقنا وإياه الصدق والإخلاص في القول والعمل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.